أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في البحث السابق أن الحق بالمعنى الفقهي عندنا لا تعرض له بالمعنى الخاص في الفقه الوضع الغربي، وأن هذا الفقه القانوني جعل الحق أعم الأشياء، بالمعنى العام للكلمة، وقسمه إلى حق شخصي وحق عيني. وجعل الميزان بينهما في الحق العيني كون متعلق حق الشخص مباشرة بالعين من دون توصيف شخص آخر، وأن مركز الحق الشخصي هو في كون الحق أولا وبالذات متعلقا بذمة الشخص، بمعنى توصيل شخص بين من له الحق ومورد الحق عينا كان أم غيرها، وبعد هذا ذكرنا طبعا ويظهر من الكلمات بل تصريح بعض كتبهم، ونحن نعتمد على نصوص كلماتهم المجمعة والمنقولة في الوسيط شرح القانون المدني، إذ جمع معظم كلماته قوانينهم القديمة والجديدة بنصوص كلماته، ولذا طالت حواشي جدا. ذكر السنهوري، وهذه نكتة جديدة ناقلا عنهم طبعا ومتبنيا، أن هنالك موارد ليست من الحق العيني ولا من الحق الشخصي، كالشفعة والحيازة، وبحسب تعبيره هما مصدر للحقوق، والتزم أيضا لأن هنالك موارد هي من قبيل الإلزام القانوني أو الالتزام الشخصي المظلل بالتقنين العام، وهذا ليس من الحقوق لا العينية ولا الشخصية بهذا المعنى المفترض. لا يكفي لتسمية الحق شخصية أن يكون الطرف شخصا من الأشخاص، بل
إن ثبوت الشيء في وعاء الذمة بين قوسين تتذكرون هم لم يفرقوا بين الذمة والعهدة، والذمة عندهم أعام، يعني سواء كانت الذمة مع وجود عين خارجية هي متعلق حقه فهو مسؤول عنها، أو كانت الذمة بالمعنى الأخص الذي نقول به الأعمال الذمية كله ذمة مالية عندهم. بعد هذا تعرضنا بالأمس، يعني بالأمس مشيت بالبحث هيك بانسيابية وسرعة، لذلك أحببت فهرسته في بداية اليوم. حاول بعض فقهاء القانون الألمان أن يدعوا إرجاع الحق العيني إلى الحق الشخصي، وتقدم شرح ذلك وأجاب عليه القانونيون واللسان هنا للسنهوري، لأن الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي فارق جوهري، وعلقنا على كلامه لا نعيد، ولم نرفض جوابه الأول، وقلنا بأن هذه الفروق شكلية وليست فروقا جوهرية كما عبر، طبعا هو فرق واحد. ثم أجاب بجواب ثان على هؤلاء المرجعين للحق العيني إلى الحق الشخصي، قائلا بأن الحق العيني لا يتقوى بوجود ذمة مالية في عرض من له الحق، بل أقصى ما هو موجود حاجزية الغير عن التصرف في العين التي لي فيها حق بما يتنافى مع حقي، فمتعلق حقي هو العين الخارجي، وكونهم ملزمين إلزاما قانونيا أو عقلائيا عاما، طبعا أنا عم عمق البحث عن الأسلوب إلا لم يذكر هذه المصطلحات، بعدم التصرف في العين بغير إذني هذا لا يولد ذمة مالية. نعم إذا تسلط على العين في طول تسلطه صار هناك ذمة، إذا أتلف العين في طول صار في عهدة، طبعا باصطلاحنا ذمة باصطلاحهم، إذا أتلفها صار المال ذميا، وانقلب عن كوني حق عيني إلى حق شخصي، يعني صار مدين بالنسبة لي. أما في الحق الشخصي باصطلاحنا يقول فإنه دائما متقومون بذمة الشخص، وإذا كان متقوما بذمة الشخص فهذا هو الفارق الجوهري في الحقيقة بين الحقين، والإنصاف أن هذا الجواب جواب صحيح على مبانيهم طبعا، وعلى مبانينا مع تغيير المصطلح الجواب جواب صحيح كما لا يخفى، لكن هذا يقتضي طبعا مش بكل فروعه، لكن هذا يقتضي حتى يكون صحيحا على مذهبنا
يعني إسلامنا،
أن يكون الحق الشخص المتعلق بعين خارجية
قبل الاعتداء عليها وبعد الاعتداء عليها من الحقوق العينية وليس من الحقوق الشخصية، فلنا نعيد التقسيم،
وينحصر الحق الشخصي حينئذ في حالات الدين
وحوالة الدين وثبوت شيء في الذمة، في الذمة بالمعنى الأخص، وهذا يساوق الخروج عن تقسيمهم وعدم ارتضائه وإن ارتضينا شكله، لكن على مبانيهم من عدم التفريق بين العهدة والذمة يكون هذا الجواب جوابا صحيحا، يعني يصح جوابا على من أرجع الحق العيني إلى الحق الشخصي منهم، وإن لم يصح على مبانينا بالدقة. في مقابل هذا الفريق هنالك فريق يقص لنا قصته أيضا السنهوري، وهو بعض أهل القانون الفرنسيين حاول محاولة عكسية في القانون المدني الجديد،
أي حاول إرجاع
كل الحقوق إلى الحق الشخصي، وأن الحق العيني هو حق شخصي، ونحن لا نتصور شخصاً، لا نتصور حقاً إلا متعلقاً بشخص. وحتى يثبت كلامه
أفاد بأن الحقوق تبع لتطور الحياة والأنظمة والقوانين،
ونحن بتنا في عصر
تقدمت فيه الحياة، طبعا في وقت فضلا عن وقتنا،
تقدمت فيه الحياة جدا وتطورت بحيث صار لكل شخص حقيقي وحقوقي ولو كان شخصية اعتبارية، ذمة مالية بمعنى أنه مالك، وقد يكون بشخصيته الحقيقية مالك لبعض الأشياء وبشخصيته الحقوقية مالكا لبعض الأشياء الأخرى. وهكذا
وحينئذ نحن لا نتصور حقا عينيا من دون حق ذمي اسمه الذمة المالية بهذا المعنى العريض، فلم تعد الذمة في خصوص موارد الدين والضمانات والقرض، بل باتت الذمة المالية هي التي تحرك كل الأموال الخارجية في ظرف اتصاف بالملك، يعني بمجرد أن تقول ملك يعني هي في ذمة مالية معينة، والذمة المالية كما تفترض أن على صاحب الذمة كذا ولو كان شخصية اعتبارية شركة من الشركات، أيضا الذمة المالية تفترض أن الذمة لها كذا على ذمة أخرى، فمحور الحقوق هو هذه الذمة المالية بمقتضى هذا التطور، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نحن الأجدر بنا أن نقول بأن كل الحقوق حقوق شخصية ولا يتصور غير ذلك. طبعا أجاب السنهوري على هؤلاء بأننا نحن لا ننكر أن الأحكام القانونية والوضعية تتطور تبعا لتطور الحياة والتقنينات في خدمته
الإنسان والمجتمع. ولا ننكر على هذا التدبير القانوني الحديث مصلحته، بل نقبلها ولا مانع لدينا، لكن هذا شيء، وإلغاء مصطلح الحق العيني والحق الشخصي شيء آخر، خصوصا وأنه تترتب ثمرات قانونية بين الحق الشخصي والحق العيني. أنتم بهذا نظرتم إلى شيء آخر، وهي أنكم لا تتصورون حقا من دون وجود ذمة على رأسنا، ونحن نقول لا نتصور وجود ملك من دون مالك، خير إن شاء الله، لكن الحق الذي يكون إضافة بين شخص وعين فيحجز البقية عنها سمينا حق عيني، والحق الذي يثبت في الأعيان بواسطة ذمة من الذمم، أو لا توجد عين نملك في ذمتي تتحول إلى عين بعد ذلك بالتشخيص والتسليم، مش عين في رتبة سابقة، هذا نحن نسميه الحق الشخصي مستشهيا، نسميه كذلك، سنشير إن شاء الله إلى بعض الثمرات. يقول جيد القانونية، فمقالتكم التي ذكرتموها لا ترجع الأمور كلها إلى الحق الشخصي، وإذا هذا من عندي بدكم تغيروا بالمصطلح، سموا كل الحقوق هي حقوق الذمة المالية، وحقوق الذمة المالية بعضها حقوق عينية وبعضها حقوق شخصية، خير إن شاء الله. وكأن السنهوري يريد أن يقول يا إخوان بأن المقنن عندما يصطلح لا يصطلح تشهيا للاصطلاح، بل يصطلح مقدمة لفصل الآثار التشريعية التقنينية. ونحن لازلنا نلاحظ اختلافا في الآثار، ولذا لم يجد هو مشكلة ولا غيره في أن هنالك حقوق لا تترتب عليها لوازم الحق العيني، مع أنها تشبهه مثل قانون الحيازة للمباحات، عين ما حدا له فيها حق، بعدين قصين الأمر عن النظر إلى مالكية البارئ عز وجل، هنا مش كفرة بس مش بصدد النظر إلى هذا، فالناس فيها شرع سواء، حقي في أن أحوز لا هو حق عيني ولا هو حق شخص بحسب تقسيمه، بعد أن حز لم يعد حق الحيازة، صح حق الملكية، هذا حقي في أن أحوز من أسباب سلب المكسب من أسباب اكتساب الملكية، ما عندي مشكلة، بيقول لك أنا لا أسميه لا حق عيني ولا حق شخصي، ما الملزم لأن نجعل جميع الحقوق إما عينية وإما شخصية؟ الشفعة أيضا كذلك، بالشفعة أنا ما إلي حق في العين في سهمك من العين ابتداء، إذا بعتها إلى غيري فلي حق أن أعمل الشفعة، يعني لي حق أن أكتسب مالي ملكيتها بنفس الثمن الذي دفعه المشتري منك، فهذا حقي قبل إعماله، هو اسمه حقي لا يوجد شكل لدى أحد، طبعا الشفعة عندهم كمان مش بس بالمشاعر، الشفعة عندهم بالجوار، حينئذ طبعا ضمن ضوابط معينة لكل دولة إلى قانون، إذا في إفراز فيش إفراز إلى آخره، فالمهم حقي بأن أتملك فعلا أنا غير مالك للعين،
وما لي أي سلطان عليها ابتداء، لي حق بأن أتملكها، وأنا ما بتملكها من المشتري، أنا أتملكها من بائعها،
وإلا صار شراء ثانيا ملزما للمشتري الأول. والشفعة مش هيك، حقيقتها نقض البيع الأول، ولاية الشريك على نقض البيع الأول بإعمال الشفعة، وهو يأخذها من البائع وليس من المشتري. فهذا حق له في أن يتملك بعوض، والعوض هو نفس العوض الذي دفعه المشتري، فهذا له حق عيني وله حق شخصي. خير، لأنه لا لوازم الحق العيني ولا لوازم الحق الشخصي منطبقة في المقام إلى هنا. إسا منطبقة غير منطبقة بدنا بحث صغروي مش بصدده فعلا،
لكن هم ما أردت قوله،
هم بصدد تقسيم لترتيب الآثار بعد ذلك. طيب ما هي الثمرة؟ يذكر السنهوري ثمرتين بين الحق العيني والحق الشخصي. يقول في الحق العيني: لأن حقي في العين، أنا من حقي أن أتتبع كل من وقعت يده على العين قطع عقب الأيدي التي لي حق فيها، فكل من حاز العين التي لي حق فيها في رتبة سابقة مملوكة لي، من حقي أن أرجع إليه، لأن العين جرت على يده، لأنه كان مكلفا بإرجاعها إلى صاحبها إن كان يعلمه، أو حفظها أمانة مالكية، والمغرور يرجع على من غرر. هذه قواعد عقلائية والقانون عامل فيها. فلمالك العين أن يقيم الدعوة القضائية على اليد الأخيرة، وله أن يأخذ العين من هذه اليد الأخيرة إذا كانت باقية موجودة، لأنها ملكه لا زالت، كما أن له أن يقيم الدعوة على من وصلت إليه العين ليكون هو المكلف باستحصالها من بعده، لكونه قد ضيعها. بالانتقال، بينما في الحق الشخصي أنا ليس لي أن أرجع إلا على من ثبتت حقوقي أو ثبت حقي في ذمته المالية، وليس لي أن أرجع على غيره. لأن موطن حقي هو الشخص وليس عينا تتنقل في الخارج. فهذه ثمرة بين الحق العيني والحق الشخصي. هذا الكلام جوابه فقهيا أوضح من أن يحتاج إلى بيان. إذ الثمرة إنما تذكر ثمرة بين مبنيين أو نظرتين أو حكمين، حيث يكون الموضوع واحدا. أما حيث لا يكون الموضوع واحدا فلا معنى للتثمير، لأن ما جرى في الحق العيني هو في الحق الشخصي سالبا من انتفاء الموضوع. العبارة أوضح: العين جرت على يدك، ومن يدك على يده، ومن يدك على يده، وهي عدوانية في الواقع. ما
أنا صاحب العين، من حقي أن أقول لأول واحد هذا العين عدوانا، ولو عدوان واقعي توهم أنها ملكه، لكن عدوان في الواقع هو ائت بعين. ومن حقي أن أقول للثاني ائت بعين، ومن حقي أن أرفع الدعوة على الأول وعلى الثاني، لأن العين كانت عنده وهو لم يحفظها لصاحبها، لم يرجعها لصاحبها، ولي أن أقيم الدعوة على آخر واحد هو لا صرف ولا شيء، وقد يكون مسكين ما يدري شو القضية ودافع ثمنها كمان، ها؟ لأن عيني تحت يده، فأقيم الدعوة عليه لإرجاعها بكل بساطة، فأستحق إرجاع عيني. إذا هو يعلم ليس له أن يرجع على غيره، إذا لا يعلم المغرور يرجع على من غيره. بعد عقلائية مسلمة منضبط ما في مشكلة. وهنا يوجد موضوع لتعدد المراكز، لأن العين جرت عند كل واحد واحد منهم، ولا واحد منهم له حق على عيني، بس كل واحد جرت العين على يده صار شخصا متوسطا بيني وبين العين، ينتزع منه عنوان أن لي حق عليه أن يرجع إلي العين ولم يرجع. وبخروج العين من تحت يدي إلى يد ثانية لا ينتهي هذا العنوان، أن لي عليه أن يرجع العين. بينما في الحق الشخصي ثبت في ذمة شخص ينتقل من هذه الذمة إلى ذمة أخرى، فليس لي أن أتعقب أكثر من شخص من باب السالبة بانتفاء الموضوع. والثمرة عندما تذكر مع تحقق الموضوع في الاثنين، يوجد فرق في المحمولات واللوازم، هنا الفرق في الموضوع هو الذي سبب الفرق في الأثر كما هو واضح. الثمرة الثانية، يقول لصاحب العين في الحق العيني: إذا بات شخص غريما ولي عنده عين مرهونة وفلس، حكم بتفليسه بالقانون، تقسم أمواله بقدر ما ينبسط على الغرماء، يقول السنهوري: أصحاب الحق الشخصي يتساوون بالنسبة لأموال الغريم، لكن صاحب الحق العيني عند الغريم من حقه أن يأخذ العين. ليش؟ لأنه كيف نفترض أن العين له هي عندك؟ كما لو كان وهيك العين مرهونة عند غريمه، كما لو اقترض منه قرضا هو بالطراب صغير مثلا وخلى عين مرهونة عنده، ودينه الذي له عليه من جهة أخرى، خلينا هيك نفترض، يساوي العين والدين. خلينا نقول بالنسبة للدين مقابل الدين يتهاتر بقدر ربع ما لي عليه أنا مستدين منه، أنا مخلي عنده عين مرهونة إذا لم أسدده الدين، هذه لا زالت على ملكي. ما دام لا زالت على ملكي فأنا من حقي أن أسترجعها، وهذا من فروع وجود حق عيني لي بها، مع أننا في الحق الشخصي كلنا متساوون. وهذا من الفوارق بين الحق العيني والحق الشخصي. انتبهتوا؟ واضح الصورة؟ طيب، إذا تأملنا بهذا الكلام يا أخواني،
نسأل شو مراد السنون؟
حط الشخصي لبقية الغرماء لمثل مثلهم. عم تذكر ثمرة بينه وبين الحق العين اللي الذي لي. أقول وين وحدة الموضوع يا سنهوري؟
ما العين المرهونة ملك لي بعدها على ملكي، ما لم تبع العين المرهونة بنقول عن التسديد هي ملك، ليست ملكه حتى يشترك فيها الجميع، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. كما لا يخفى أنا أعكس الأمر على السنهور، أقول يوجد بحسب تقسيمكم شيء ليس فيه حق عيني، كلنا حقنا حق شخصي، لكن لأحد أصحاب الحق الشخصي أن يستأثر بمال هو ملك للمدينة. يا أخي مو هذا اللي مثل فيه خارج محل بحث أصلا. العين المرهونة هي ملك لمن يستوفيها، عم يسترجع عينه مش عين الشخص الآخر. على يا أساس
بده يشاركني بقية الدائنين له في العين التي هي مرهونة عنده، هي ليست ملكا له ولا يحق له أن يبيعها أيضا، حتى لو ما عنده دائنين آخرين ما بيحق له يبيعها ما دام لي عليه بقرار دينه لي اللي تسبب بوضع العين المرهونة عنده وزيادة. فقانون التهاتر يقتضي أن الربع بالربع، الربع بالدين الأول والثلاثة أرباع مقابل العين، وأنا لي عليه الثلاثة أرباع مش هو إله عليه، والعين ملكي مش ملكه، فتبدل الموضوع جزما. فكيف كان هذا من الثمرات بين حق العين والحق الشخص؟ أنا أذهب إلى الأمام أكثر، شو هو
المعروف فطهيا، وأنا أقول إن جذوره وارتكازاته عقلائية، أن من كان مدينا لشخص بسبب عين من الأعيان انتقلت إلى ملكه، مش مثل الراهن، انتقلت إلى ملكه،
كما لو اقترض مني مبلغا من المال لا يزال بعينه موجودا عنده،
أو اشترى مني نسيئة والعين لا زالت موجودة عنده، ورفعت الدعوى القضائية عليه وفلس من قبل الحاكم، كلنا بالنسبة له أصحاب شخصي، ما حدا له حق عيني هون حسب تعبير السنهوري وجماعته، ها كلنا أصحاب حق شخصي نمتلك في ذمته. العين الخارجية اللي أخذها مني لا زالت موجودة بعينها عنده لكنها ملكه، لأنه ملكها بالبيع أو الاقتراض، المقترض يملك مش هيك؟
طيب ماذا يفتون هنا؟ يفتون بأن صاحب العين إذا كانت لا زالت قائمة بنفسها أولى برد عينه
ولا يشاركه فيها بقية الغرماء، يعني العين اللي تسببت بأن تصبح أنت صاحب حق شخصي عليه تميزك يا صاحب الحق الشخصي عن الآخرين، وهذا فرق، هذا اسمه فرق جوهري، لأنه له ثمرة واضحة في نفس الموضوع. كلانا صاحب حق ذمي، أنا ما لي حق بالعين ابتداء لأن العين مملوكة له، في طول تفليسه أنا أحق بإرجاع العين
ما دامت قائمة بنفسها،
كلانا صاحب حق شخصي ويوجد ثمرة بينهما بلا شك ولا ريب. وأنا لا أستبعد يا أخوان، خلينا نرجع إلى ارتكازاتنا، أن الذي تسبب بوجود الحق الشخصي لي عليه هو هذه العين أساسا التي بيعت نسيئة أو التي أخذت قرضا ولم يستطع أن يوفي مقابلها، فكأن لي حق فسخ هذا البيع أو فسخ هذا القرض.
هذا معنى أنه لا يشاركني غيري. إذا بدنا نيجي ندقق،
بسبب تفليسه، بينما ليس لغيري أن يفعل ذلك. لكن هل هذا بتوسط ملكية ذمية له أو لا؟ بتوسط ملكية ذمية، فينطبق عليه حد الحق الشخصي. ومع ذلك كلاهما حق شخصي، وقد اختص بعض أصحاب الحق الشخصي بحق عيني دون الآخرين من أصحاب الحق الشخصي. لذلك نقول إن المصطلحات لا ينبغي أن تكون هي الحاكمة لنا، بل الأدلة، وهي إما ارتكازات وسير عقلائية، مش عم بحكي بس في الفقه الإسلامي، حتى في الفقه المدني، بل الأدلة والارتكازات هي التي يجب أن تكون هي الحاكمة. وإلا أن نصطلح مصطلحا ونصر عليه، ثم نجد والله بعض العناوين لم تنطبق حق شخصي ولم تنطبق حق نوعي، ونعتبر أن الفقه الوضعي متقدم على الفقه الإسلامي بسبب هذه التصنيفات والتقسيمات، ففضلا عن كونه تفضيلا في الشكليات لا يسلم دقته وجريانه في جميع الحالات من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في تقديري في الحق. فينبغي بعد هذا أن ندخل، كنا نعبر محطة باب شو، إلى بحث العقد مباشرة إن شاء الله. طبعا البحث عن العقد بالمعنى العام للكلمة، طبعا باقي بحث عن الحقوق وتفاصيل الحقوق وأنواع الحقوق وكذا، لكن مش من محل بحثي هذا. احنا كنا بصدد البحث عن مصطلح الحق والفرق بين الحكم والحق والملك. لا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.